على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ويجب إزالة النجاسة عن بدنه. من أحكام تغسيل الميت وجوب إزالة النجاسة العرضية عن بدن الميت. الميت في نفسه نجس، الميت قبل التغسيل نجس نجاسة ذاتية. نجاسة الميت عليكم السلام نجاسة ذاتية. في قبل العرضية التي تعرض على جسد الميت من خارج كالدم مثلا، الدم نجاسة عرضية. يقول المصنف: يجب قبل المباشرة بتغسيل الميت إزالة النجاسة العرضية عن بدن الميت. إذا وقعت، إذا عرضت النجاسة للميت غير النجاسة الذاتية، لابد من إزالتها ولابد من تطهيرها. عبارة المصنف قال: ويجب إزالة النجاسة. يظهر من العبارة إزالة النجاسة، يعني قد يفهم إزالة عين النجاسة، يعني إزالة العين فقط من دون التطهير، لأنه لم يقل ويجب تطهير بدنه من النجاسة العرضية، قال إزالة النجاسة. إزالة النجاسة قد توهم أن المراد إزالة العين، لكن الصحيح هو التطهير. هاي لفظ التطهير ورد في بعض الروايات. في رواية في صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الميت فقال عليه السلام: أقعده واغمز بطنه غمزا رقيقا أو رفيقا، ثم طهره من غمز البطن، ثم طهره. فوردت لفظة التطهير، فالمراد من إزالة النجاسة التطهير. قال: ويستحب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه أولا قبل الشروع في غسله، قبل الشروع في غسل البدن. ويستحب فتح قميصه، يستحب أن يفتح قميصه. المراد من القميص الثوب بإصطلاحنا الآن، مراد من القميص سابقا الثوب تعبيرنا البشداشة، فيفتح من أعلى ويسحب إلى الأسفل من عند الرجلين. دلت على ذلك بعض الروايات على فتق القميص والنزع من الرجلين. في رواية عن عبد الله بن سنان قال: ثم يخرق القميص، يفتق يشق إذا غسل وينزع من رجليه. قال المصنف: ويستحب فتح قميصه من الوارث أو من يأذن له. هذا القميص من أملاك الميت، بعد موت الميت راح ينتقل إلى الوارث، فلا بد أن يكون الفاتق اللي راح يتلف القميص، اللي راح يتلف الثوب، لا بد أن يكون هو الوارث أو من يأذن الوارث له. أما إذا كان الوارث صغيرا فحينئذ يشكل فتق القميص، لابد أن يترك هذا الاستحباب حفاظا على أملاك الوارث الصغير. قال: ويستحب فتق قميصه من قبل الوارث، من الوارث أو من قبل من يأذن له الوارث، ونزعه من تحته، ونزع القميص من تحته من عند رجليه. شنو السبب في النزع؟ قال: لأنه مظنة النجاسة. هذا الثوب قد يكون أصابته نجاسة من خارج، أصابته نجاسة عرضية من نفس الميت، يعني غير نجاسة الموت، كما لو خرج أجلكم الله البول من الميت راح يتنجس الثوب، فلا بد من نزع هذا الثوب، لأن الثوب مظنة النجاسة. الميت حينما يموت تسترخي بعض مواضع جسده، فقد يخرج قد تخرج من عنده النجاسات، فحينئذ هذا الثوب يكون مظنة لخروج النجاسة، مظنة للتنجس، فلا بد من نزعه. قال: ونزعه من تحته، لأن الثوب مظنة النجاسة، ويجوز غسله فيه، يجوز تغسيل الميت فيه. دلت الأدلة السابقة قرينا بعضها على جواز التغسيل في نفس الثوب، بل هو أفضل عند الأكثر. يقول تغسيله بثوبه هو الأفضل عند الكثير، في قبال تغسيل عاريا إذا دار الأمر عاريا وبين تغسيله بثوبه، يقول التغسيل بالثوب هو الأفضل عند الأكثر. قال بل هو أفضل عند الأكثر، ويظهر بطهر الثوب، يظهر بطهر الميت من غير عصر كما تقدم. الثوب ما يحتاج إلى عصر، لأن الروايات سكتت عن وجوب عصر الثوب، فنفهم أن العصر ليس بواجب. قال ويظهر يعني الثوب بطهر الميت من غير عصر، وعلى تقدير نزعه إذا غسل عاريا لا بد من ستر العورة بخرقة، يجب ستر العورة بخرقة لوجوب ستر عورة المؤمن حيا وميتا. المؤمن محترم حيا وميتا، فلا بد من ستر عورته، وعلى تقدير نزعه تستر عورته وجوبا به بنفس الثوب أو بخرقة، وهو أمكن للغسل. يقول الشارح لا بد من ستر العورة، ستر العورة أمر لا بد منه، إما بنفس الثوب الذي نزع من الميت وإما بخرق. وستر العورة عند التغسيل هذا أمكن للغسل، إذا دار الأمر بين ستر العورة وبين عدم ستر العورة، من الطبيعي أن ستر العورة أسهل للغاسل. الغاسل إذا ستر عورة الميت بخرقته راح يغسل بشكل سهل، راح يغسل بشكل من دون أن يتحرج في النظر إلى العورة. أما إذا كشفت العورة راح يكون التغسيل أمر صعب، كشف العورة وعدم سترها هذا يوجب العسر في التغسيل وصعوبة التغسيل، لا بد للغاسل أن يتحرز عن النظر إلى العورة، وهذا راح يؤدي إلى صعوبة التغسيل. فستر العورة يكون أمكن للتغسيل، يعني أكثر مكنة. قال وهو يعني ستر العورة، احنا حديثنا الآن عن ستر العورة. قال وعلى تقدير نزعه تستر عورته وجوبا به أو بخرقة، وهو يعني ستر العورة أمكن للغسل. البعض عود الضمير على النزع، هذا مو صحيح. ليش؟ لأن إذا كان المراد من هو أمكن للغسل يعني نزع القميص أمكن للغسل، بعد الاستثناء ما له معنى، ما له معنى يقول إلا أن يكون الغاسل غير مبصر. يعني نزع الثوب أمكن للغاسل إلا أن يكون غير مبصر، إلا أن يكون غير مبصر أو واثقا من نفسه. يقول لا بد من نزع الثوب، نزع الثوب أسهل للتغسيل إلا إذا كان بصيرا غير مبصر. فشنو يقول لا بد من النزع أو لا بأس بالنزع. هو أصلا إحنا حاكمين بأن النزع أمكن للغسل، فتعويد الضمير على النزع هذا ليس بصحيح. فإذا لا بد من أن نعود الضمير على ستر العورة، ستر العورة أسهل واضح. إذا سترت العورة الغاسل بتعبيرنا راح يأخذ راحته في تغسيل الميت. أما إذا لم تستر العورة لا بد أن يتحرز عن النظر إلى العورة، وهذا بصعوبة أن يغسل بدن الميت من دون أن ينظر لأن العورة مكشوفة. فهو يعني ستر العورة، قال وهو يعني ستر العورة أمكن للغسل إلا أن يكون الغاسل غير مبصر. فستر العورة أسهل وأمكن للغسل. نعم إذا كان الغاسل بصيرا لا يرى فحينئذ لا بأس بكشف العورة، حتى كشف العورة راح يكون أمكن للغسل بمكنة وسهل وليس فيه صعوبة وحرج، لأن يعني هو بصير لا ينظر، فلا بأس بعدم ستر العورة. هكذا إذا كان واثقا من نفسه، إذا كان عنده قدرة أن يمسك نفسه عن النظر إلى العورة، حينئذ أيضا نقول ستر العورة لا يكون أمكن للغسل، راح تكون مساواة بين ستر العورة وعدم ستر العورة في أمكانية التغسيل. التغسيل على حد سواء ستر العورة أم لم يستر العورة، لأن هو واثق من نفسه أو المغسل بصير غير مبصر. قال وهو أمكن للغسل إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكف البصر، فيستحب حينئذ. حتى إذا كان واثقا من نفسه أو كان بصيرا كان لا يبصر، حتى في مثل هاتين الحالتين نقول يستحب ستر العورة احتياطا. صحيح هو واثق من نفسه، لكن قد يكون هذا وثوقه في غير محله، فتقع نظره تقع عينه على العورة ولو من دون قصد ولو سهوا. فمن باب الاحتياط نقول يستحب ستر العورة حتى إذا كان بصيرا أو كان واثقا من نفسه. قال إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكف البصر فيستحب حينئذ، راح يستحب لا يجب، فيستحب يعني يستحب ستر العورة استظهارا، استظهارا يعني احتياطا. مرت علينا هاي أكثر من مورد، الاستظهار يعني الاحتياط. قال وتغسيله على ساجة، تغسيل الميت يستحب أن يكون على ساجة، على هذا النوع من الخشب المعروف اللي احنا نبدل السين صادا، نفس هذا الخشب المعروف اللي يجلب من الهند، نفس هذا الصاج. يقول الاستحباب أن يكون التغسيل على الساجة الغرض منه هو عدم تلطخ بدن الميت. إذا الميت غسل على الأرض راح يتلطخ بدنه بما موجود على الأرض، فصونا لبدن الميت من التلطخ يستحب أن يكون التغسيل على ساجة، ويستحب أن يكون موضوع على مرتفع حتى يرتفع عن الأرض وينحدر حتى ينزل الماء من عند الرجلين. قال وتغسيله على ساجة يعني ويستحب تغسيل الميت على ساجة وهي لوح من خشب مخصوص والمراد وضعه عليها أو على غيرها مما يؤدي فائدتها. الساجة ما لها الموضوعية، احنا غرضنا ان لا يتلطخ بدن الميت بما موجود على الارض. شنو اللي يحقق هذا؟ اللي يحقق هذا ان يوضع الميت على ساجة على مرتفع، او يوضع على مرتفع مثلا مبلط او مثلا مبلط بالكاشي، هذا ايضا يحقق فائدة الساجة. فالساجة ما لها موضوعية، الموضوعية لعدم تلطخ البدن، لعدم تلطخ بدن الميت، هذا يتحقق بالساجة أو بغير الساجة. قال والمراد وضعه عليها على الساجة أو على غيرها على غير الساجة مما يؤدي فائدتها حفظا لجسده، هذا مفعول لأجله، يعني إنما يستحب وضعه على الساجة لأجل الحفظ لجسده من التلطخ، حفظا لجسده من التلطخ، وليكن على مرتفع ومكان الرجلين منحدرا، مكان الرجلين منحدر حتى ينزل الماء بسهولة مستقبل القبلة. الميت حال التغسيل لابد أن يكون مستقبلا للقبلة كما كان المحتضر. كيف أن المحتضر باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو أجلس لكان مقاديم بدنه باتجاه القبلة، الميت الذي يراد تغسيله أيضا كذلك. دل على ذلك بعض الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس. وفي رواية أخرى هذا التعبير كما يجعل الناس، عادة التعبير بالناس يعني المراد منه أبناء العامة. قال إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة، هاي صريحة في أن الميت حين التغسيل يستقبل القبلة، يستقبل به القبلة. الآن هذا الحكم شنو الآن نذكره على نحو الاستحباب. المصنف في الدروس قال الاستقبال واجب، الاستقبال واجب، ثم في الذكرى المصنف خفف اللهجة مال إلى الوجوب، لم يصرح بالوجوب في الذكرى مال إلى الوجوب، ثم في البيان قال بعدم الوجوب بل بالاستحباب كما في اللمعة. قال مستقبل القبلة وفي الدروس يجب الاستقبال به، في الدروس الاستقبال مو مستحب كما في اللمعة، واجب، يجب الاستقبال بالميت ومال إليه في الذكرى، في الذكرى مال إلى الوجوب. واستقرب عدمه في البيان، في البيان استقرب عدم الوجوب. كل ذلك لأن الأخبار عبرت بصيغة افعل، قالت إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة. ضعه، ضعه صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. في المصنف إذا بقى هو وهاي الرواية، هو وهاي الرواية اللي استعملت صيغة افعل يفتي بالوجوب، لكن بلحاظ روايات أخرى، روايات أخرى جوزت غير ذلك، فدل على أن صيغة افعل في الروايات السابقة لأجل الاستحباب. في رواية قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة، قال يوضع كيف تيسر. هاي الرواية دلت على عدم وجوب الاستقبال بالقبلة، يوضع كيف تيسر، فتدل على أن صيغة افعل في الرواية السابقة الغرض منها الاستحباب مو الوجوب. قال وتثليث الغسلات، تثليث الغسلات المراد منه كما كان في الوضوء يستحب تثنية الغسلات، يعني شنو؟ يعني مو بعد تمام الوضوء يجي يغسل وجهه مرة ثانية، لا، حينما يغسل وجهه يغسل وجهه مرة ثانية، حينما يغسل إيد اليمنى يغسل إيد اليمنى مرة ثانية. في محل كلامنا أيضا كذلك، إذا أراد أن يغسل الميت بالسدر أولا، مو قلنا الميت أعضاء ثلاثة، رأس ورقبة، جانب أيمن جانب أيسر، يقول يغسل الرأس والرقبة ثلاث مرات بالسدر، ثم الجانب الأيمن ثلاث مرات بالسدر، ثم الجانب الأيسر ثلاث مرات بالسدر، وهكذا بالكافور وهكذا بالقراح. هذا المراد من التثليث. قال وتثليث الغسلات بأن، هاي الباء تصويرية يريد يصور شلون تثليث غسلات، قال بأن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا في كل غسلة، في كل غسلة يغسل كل عضو ثلاثا ثلاثا. الغسل بالسدر يغسل الرأس والرقبة ثلاثا، الأيمن ثلاثا، الأيسر ثلاثا، هكذا الكافور، هكذا القراح. قال بأن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا في كل غسلة. وغسل يديه، غسل يدي الميت أيضا يستحب غسل يدي الميت قبل كل غسلة إلى نصف إلى نصف الذراع، ويستحب غسل يدي الغاسل نفسه لكن إلى المرفقين. قال وغسل يدي أي يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا مع كل غسلة، قبل كل غسلة يغسل يدي الميت ثلاث غسلات. قال وكذا يستحب غسل الغاسل يديه مع كل غسلة إلى المرفقين ومسح بطنه. هذا الحكم الأول مدلول عليه بنفس الرواية اللي قريناها سابقا، قال ثم اغسل يديه، رواية طويلة، ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة. شلون أن اللي قبل الجنابة قلنا يستحب غسل اليدين إلى المرفق على الخلاف المتقدم إلى المرفق أو إلى الكف، الآن يقول بالنسبة إلى الميت إلى نصف الذراع كما يغسل الإنسان من الجنابة لكن إلى نصف الذراع، الميت يغسل يديه إلى نصف الذراع. أما الغاسل نفسه قال ثم صب ذلك الماء من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين، هذا الكلام متوجه إلى الغاسل، اغسل يديك إلى المرفقين. فإذا الميت يغسل يديه إلى نصف الذراع، الغاسل إلى المرفقين. قال وكذا يستحب غسل الغاسل يديه مع كل غسلة إلى المرفقين ومسح بطنه، مسح بطن الميت يستحب مسح بطن الميت قبل الغسلتين الأولى والثانية دون الثالثة، الثالثة الإجماع على عدم الاستحباب، بل قيل بالكراهة، بكراهة مسح بطن الميت قبل الغسلة الثالثة، إنما الاستحباب هو قبل الغسلتين الأوليين. طبعا إلا إذا كان الميت امرأة حامل وقد مات الولد في بطن الحامل، حينئذ لا يستحب مسح بطن الحامل خوفا من الإجهاض، خوفا من أن تسقط المولود الميت. قال ومسح بطنه، مسح بطن مسح بطن الميت في الغسلتين الأوليين قبلهما قبل الغسلتين تحفظا من خروج شيء بعد الغسل لعدم القوة الماسكة. قلنا الميت تسترخي بعض أعضائه فخوفا من خروج بعض النجاسات من بطن الميت من داخل الميت يمسح بطنه قبل الغسل حتى إذا أكو شيء يراد أن له أن يخرج قبل التغسيل. قال ومسح بطنه في الغسلتين الأوليين قبلهما تحفظا من خروج شيء بعد الغسل لعدم القوة الماسكة إلا الحامل. الحامل لا يستحب مسح بطنها التي مات ولدها فإنها لا تمسح حذرا من الإجهاض حذرا من أن تسقط الولد الميت في بطنها. وتنشيفه يستحب تنشيف الميت بعد الفراغ من الغسل. قال وتنشيفه بعد الفراغ من الغسل بثوب صونا للكفن من البلل. وإرسال الماء في غير الكنيف يستحب إرسال الماء في بالوعة خاصة تحفر عند رجلي الدكة التي يغسل عليها الميت حتى ينحدر الماء في تلك البالوعة. ويستحب أن لا يترك الماء في الكنيف. الكنيف يعني الموضع المعد للمجمع المعد لجمع النجاسات يستحب أن لا يكون في الكنيف. قال وإرسال الماء في غير الكنيف المعد للنجاسة والأفضل أن يجعل في حفيرة خاصة به في رواية قال هل يجوز أن يغسل الميت وماءه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر الكنيف فوقع يكون ذلك في بلاليع خاصة غير الكنيف الذي يعد للنجاسة. قال وإرسال الماء في غير الكنيف المعد للنجاسة والأفضل أن يجعل في حفيرة خاصة به. وترك ركوبه يستحب ترك ركوب الميت. شلون ركوب الميت؟ بأن يوضع بين رجلي الغاسل. يستحب للغاسل أن يقف على جانب الميت ويكره للغاسل أن يركب الميت بأن يضع الميت بين رجليه. قال وترك ركوبه يعني يستحب ترك ركوبه بأن يجعله الغاسل بين رجليه. يعني شنو ركوبه؟ قال بأن يجعله الغاسل بين رجليه. وإقعاده إقعاد الميت أيضا مكروه لا بد من تركه فيستحب ترك الإقعاد. في رواية إياك أن تقعده الميت وقلم ظفره وترجيل شعره تقليم أظفاره أيضا لا بد من تركه وترجيل شعره ونتف شعره هذا كله مكروه وهو تسريحه ترجيل شعره يعني تسريحه. ولو فعل ذلك دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوبا. إذا انفصل شيء إذا سقط شيء من الميت لابد من دفنه مع الميت. في رواية في نفس هذه الرواية اللي قرناها وإذا سقط منه شيء فاجعله في كفنه اجعله هاي صيغة افعل دال على الوجوب فيجب أن يجعل هذا الشيء في كفن الميت. قال ولو فعل ذلك دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوبا. هذا تمام الكلام في الواجب الثاني من واجبات الميت وهو تغسيله. الواجب الثالث هو تكفينه. احنا مقبلين على تعطيل واليوم أربعاء فمندخل بهذا البحث. مقبلين احنا على زيارة زيارة عرفة وزيارة يوم العيد نقرأ بعض الروايات اليوم أربعاء فيما يرتبط بزيارة الحسين صلوات الله عليه. هذا الوسائل الجزء العاشر يتحدث عن الحاج لكن بالأثناء يتحدث عن أبواب المزار وما يناسب أبواب المزار. هذا الجزء العاشر من الوسائل أبواب المزار وما يناسبه. الباب 37 باب تأكد استحباب زيارة الحسين بن علي عليهما السلام ووجوبها كفاية. روايات عديدة اختارت في الرواية إذا أكو مجال نقرأ أكثر من رواية. الرواية الأولى عن معاوية بن وهب قال استأذنت على أبي عبد الله عليه السلام فقيل لي ادخل فدخلت فوجدته في مصلاه فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربه وهو يقول: يا من خصنا بالكرامة وخصنا بالوصية ووعدنا الشفاعة وأعطانا علم ما مضى وما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي الحسين صلوات الله عليه، الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك صلواتك عليه وآله، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك، فكافهم عنا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الجن والإنس، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا وخلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي قد غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى توافيهم على الحوض يوم العطش. فما زال معاوية يقول: فما زال وهو ساجد يدعو الله بهذا الدعاء، فلما انصرف قلت، معاوية يقول: قلت: جعلت فداك لو أن هذا الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي: ما أقربك منه؟ فما الذي يمنعك من زيارته؟ ثم قال: يا معاوية، لما تدع ذلك؟ ليش تترك الصلاة؟ ليش تترك الزيارة؟ لما تدع ذلك؟ قلت: لم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله. قال: يا معاوية، من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. يا معاوية، لا تدعه، فمن تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والأئمة عليهم السلام؟ أما تحب أن تكون غدا ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر له ذنوب 70 سنة؟ أما تحب أن تكون غدا مما تصافحه الملائكة؟ أما تحب أن تكون غدا في من يخرج وليس له ذنب فيتبع به؟ أما تحب أن تكون غدا ممن تصافح رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أيضا في نفس المضمون، قال: عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وكل الله بقبر الحسين 4000 ملك شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة، فمن زاره عارفا بحقه شيعوه حتى يبلغوه مأمنة، وإن مرض عادوه غدوة وعشية، وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة. هذا في مطلق الزيارة. في باب تأكد استحباب زيارة الحسين عليه السلام ليلة عرفة ويوم عرفة ويوم العيد، نفس الجزء الباب 49، محمد بن يعقوب يعني الكليني، إلى أن يقول عن بشير الدهان قال: قلت لأبي عبد الله: ربما فاتني الحج فأعرف عند قبر الحسين، فاتني الحج فأكون عند قبر الحسين وأعرف، عند قبر الحسين، قال ربما فاتني الحج فأعرف عند قبر الحسين عليه السلام، فقال أحسنت يا بشير، أيما مؤمن أتى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه في غير يوم عيد، في غير العيد، كتب الله له 20 حجة وعشرين عمرة مبرورات مقبولات، وعشرين حجة وعمرة مع نبي مرسل أو إمام عادل، هذا في غير العيد. وأما من أتاه ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له 100 حجة، بالأول 20 حجة. قال ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له 100 حجة ومئة عمرة ومئة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. قال ومن أتاه يوم عرفة عارفا بحقه كتب الله له في غير يوم العيد 20، في يوم العيد 100. أما في يوم عرفة قال ومن أتاه يوم عرفة عارفا بحقه كتب الله له 1000 حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. قال فقلت له كيف لي بمثل الموقف، يعني كأنما هو أكو شيء أحسن من الموقف، أكو شيء أحسن من عرفة. قال فنظر إلي شبه المغضب، الإمام غضب من هاي الكلمة، كيف لي بمثل الموقف. قال فنظر إلي شبه المغضب ثم قال يا بشير، إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين يوم عرفة واغتسل من الفرات ثم توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة بمناسكها بما فيها الموقف، ولا أعلمه إلا قال وغزوة. سائل يقول ولا أعلم أن الإمام إلا قال ولا أعلمه إلا قال وغزوة. في حديث آخر قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة كتب الله له 1000 حجة مع القائم عليه السلام، و1000 عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وعتق 1000 نسمة وحملان 1000 فرس في سبيل الله. وسماه الله عز وجل عبدي الصديق، آمن بوعدي، وقالت الملائكة فلان صديق زكاه الله من فوق عرشه، وسمى في الأرض وسمي في الأرض كالربيا. وصلى الله على محمد وآل محمد.